الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قوسان كبيران تستطيع أن تضع بينهما أمرين كبيرين عليهما نتحدث في هذه الدقائق المعدودة فوق هذا المنبر الشريف. بعد أن تفتح القوس تجد أول البشر أبونا أبانا آدم عليه السلام، وقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها، وآنس وحدته بأن خلق له من ضلعه أمنا حواء، فكان هو من التراب ومن شيء جامد، وكانت هي من شيء حي، ولذلك سميت بحواء لأنها قادمة من شيء حي وليس شيئا جامدا. فصار الرجل أو الذكر على مر التاريخ مقدما عقله على عاطفته، وصارت الأنثى على مر التاريخ تتعامل بعواطفها قبل عقلها. هذا في المقام الأول، وسوف نضع نقاطا فوق الحروف في هذه المسألة. المسألة الثانية قبل أن نغلق القوس، عندما أراد الله بهذا العالم خيرا أرسل إليها خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه قرآنا يتلى إلى يوم الدين حفظه رب العباد سبحانه وتعالى، وضح فيه منهجا في كلمتين لأصحاب الحق: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كم هي من كلمتين سلستين سهلتين بسيطتين، ولكن ما أصعب تنفيذهما: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أغلق القوس. أحبتي في الله، كنت وأنا صغير ما زلت أتعلم، وما زلت صغيرا أتعلم متطفلا على موائد العلم وأهله، أتعجب أن حواء خلقت من آدم. كنت أقول التركيبة العقلية المحدودة الجاهلة لي الفطرية البسيطة أن حواء تخلق ثم يوجد آدم، يعني بطبيعة الأنثى هي التي يستخرج منها مولودا آخر، أما أن آدم يخلق الأول ثم يعني يوجد رب العباد من آدم حواء، هذا شيء مخالف للجهلة من أمثالي الذين ينظرون إلى ظواهر الأمور. لأنني اكتشفت بعد هذا العمر مع كتاب الله عز وجل، أكثر من نصف قرن أعيش كتاب الله حفظا وتدبرا وتفسيرا، أنني رجل أجهل كتاب الله عز وجل. اللهم علمنا ما جهلنا يا رب العالمين. ثم بلغ الإنسان شيئا من الحلم لكي يفهم الأشياء على مراميها. الذكر اللي يمثل آدم فيه 44 صبغا أو صبغيا جسديا، وصبغان جنسيان بيسميهم العلماء اكس واي. والمرأة او الانثى فيها ايضا الشفرة الوراثية نفس القضية، 44 صبغا او صبغيا جسديا، وفي صبغين جنسيين اكس اكس متشابهين يعني. فهذا في العلم الحديث الذي يعني وضع العلماء اصابعهم عليه، يعني اصابعهم عليه في يعني السنوات الاكتشافات الكبيره. الصبغ الجنسي اللي عند ادم واي هذا مسؤول عن الاتيان يعني كنطف بالذكر، والاكس اكس المتشابه اللي عند المرأة ليس قادرا على الاتيان بذكر. فالذكر في الولادة وفي الحمل المسؤول يعني بعد إرادة الله عز وجل عن الاتيان به هو الرجل وليس المرأة. يعني اللي يعيب على زوجتي او الاهل او امك ربنا يهديها ويبارك فيها، لما تعيب على زوجتك انها لا تنجب الا بنات تظن ان القضية عند زوجة ابنها، لانها معاب عليها من البداية من يوم الخطبة، هي تكرهها لله في لله او للشيطان في الشيطان. يعني المهم ان هي واخدة منها موقف، حتى لو اتت كامثال ابي حمزة وزوجته. ابو حمزة رجل في زمن ابي حنيفة في الكوفة، تزوج امرأة فانجبت له بنات ست، فذهب بعد الحاح من امه فتزوج باخرى فانجبت له توأم من الذكور ثم توأم من الذكور، فامتنع عن زيارة ام البنات وانقطع وتركها، وبقدر الله تخرج ام البنات لتشتري من السوق، فتجد زوجها الهاجر لبيته او المهاجر من بيته كما تهاجر انت الى اصحابك على المقهى والأرجيلة والبحث عن الحنان في سحب والشفط والى اخره، سبحان الله. فهي تشتري من نفس البائع الذي يشتري منه زوجها، عندها بنت عندها 4 سنوات في يدها، فوضعت يدها بعزة المرأة المسلمة العربية على رأس ابنتها وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، أغضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، إنا كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا إما بنات وإما بنين. قبل اكتشاف هؤلاء العلماء في الفسيولوجي والبيولوجي والهيستولوجي اي اولوجي يعني، سبحان الله، هذه المرأة ام حمزة هذه وضعت يدها على مكمن القضية. فابونا ادم الله عز وجل اوجد فيه كما اوجد فيكم معشر الرجال والذكور هذا الصبغ الجنسي اكس واي، مسؤول عن هذا. فمن باب اولى ان تأتي حواء من ادم ولا يأتي ادم من حواء، هذا امر. حواء هذا المخلوق الذي انت تعامله معاملة عجيبة، ان كانت حواء هي امك فانت بار بها، ان كانت خالتك وفيها رائحة امك من الطيبة والدماثة والحنو فانت صديق لخالتك، ان كانت اختا لابيك فهي عمتك، ان كانت أما لأبيك أو أما لأمك فهي جدتك التي حفر الزمن أخاديد كثيرة فترى فيها أنوار وبهجة في وجهها. أما إذا كانت من صلبك وهي ابنتك تشعر بالحنان وبالحنو، وأنك سبحان الله يعني يعني تنفق الغالي والنفيس في سبيل إسعادها، وتنسى أن التي في بيتك وأنجبت هذه البنت التي تحن أنت عليها هي بنت أيضا لأب يحبها وأم تعشقها، أنت تنسى هذه القضية، تنسى تماما. ولذلك في زمن القيم لما القيم تنتشر في المجتمع وتصير ثقافة عامة. انظر الى الاخيار من ابناء ادم وحواء. الله يرضى عن الخليفة الخامس الراشد العادل عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر لما حضرته الوفاة وعلم ان بني امية وضعوا له السم في الطعام. بني امية اهله بنو عمومته. لكن لما بدأ يعمل عملية رقابة على الانفاق من بيت المال وان هذا مال المسلمين وليس مال فلان او علان، وبدأ سبحان الله يضبط ايقاع النفقات، تدخل عليه عمته يوما بعد ان كان لها يعني مكانة كبيرة في بني امية وكان لها اليد الطولة والمتحدثة اللبقة باسم بني امية، ارسلوها لابن اخيها كي تفاوضه في لين التعامل النفقات من بيت المال لبني أمية الأسرة الحاكمة. قالت له يا أمير المؤمنين أنا لم أخذ عطائي، أنا العطاء اللي باخده في أول كل شهر أو أول كل يعني توزيع الأعطيات والحقوق من بيت المال لم أخذه. نظر عمر إلى مزاحم. مزاحم هو السكرتير الخاص وأمين الخزانة. يا مزاحم، قال نعم يا أمير المؤمنين، أما أعطيت عمتي عطاءها؟ قال نعم. قالت له لا أقصد هذا العطاء يا عمر، العطاء الفرض الأساسي أنا أخذته، عطاء بني أمية يعني طبقة الإليت الصفوة النخبة يعني سبحان الله في طبقة في المجتمع مختلفة. قال لها يا عمة أنت أخذت عطائك. قالت لا، أجيئك بصك الوليد؟ الوليد بن عبد الملك عمك كان سبحان الله يعني ومن قبله كان يعطينا نحن لنا يعني نفقات خاصة لا تدخل في الميزانية، أجيئك بصك الوليد؟ قال يا عمتي أبو المصحف ستجيئين. انت هتجيب لي المصحف يعني في آية أعطى عمتك وبني أمية؟ تجيب لي المصحف احنا سمعا وطاعة، اما تجيب لي صك الوليد وصك سبحان الله. انصرفت عمته غاضبة وجمعت بني أمية وقالت زوجتم ابنكم او ابنتكم لابن عمر بن الخطاب عاصم. انت تذكر القصة شيء يذكر انه تاريخ مشرف، تاريخنا الاسلامي تاريخ نرفع رؤوسنا به لا نطأطئه، نحن لم نقتل احدا ولم ننتهك الحرمات كما صنعها الاخرون في الذين يدعون المدنية والحضارة، نحن كمسلمين نشرنا السلم والسلام في العالم سبحان الله. الله يرضى عن عمر لما سمع بائعة اللبن تقول لابنتها هل غششت اللبن؟ طرق عمر الباب، قال ماذا سمعت؟ قالت ما قلت شيئا يا أمير المؤمنين. قالت ابنتها بل قلت سبحان الله. قال هل تعاهديني على غش اللبن، عدم غش اللبن مرة أخرى؟ قالت له نعم أعاهدك يا أمير المؤمنين. كليت الميل في المسجد من الموردين من 40 سنة كان يمر بائع اللبن عليه في البيت يومين الصباح يعطي اللبن يعني كده في بعض البيوت والأحياء، فكان يقول له استحلفك بالله أنا أعرف أنك تغشه بالماء بس الله يرضى عليك أخلط ماء نظيف عشان بيعمل مغص الأولاد، يعني أنت الغش موجود بس يعني الله يرضى عليك خليه غشاش إيه محترم شوية يعني بلاش الغش المطلق. يعني عاهدت المرأة بائعة اللبن عمر على عدم غش اللبن. مر عمر في اليوم التالي بقدر الله سمع الأم تقول لابنتها هل غششت اللبن؟ قالت يا أمه أما عاهدت أمير المؤمنين على عدم غشه؟ قالت وما أدرى أمير المؤمنين بنا، هل يسمعنا أمير المؤمنين؟ قالت لكن رب أمير المؤمنين يسمعنا ويرانا. عمر من هذه؟ هذه ابنتي. رجع عمر على الفور جمع ابنائه. قلنا في الجمعه الماضيه كان عنده 18 ولدا وبنت، 9 من الذكور و9 من الاناث. جمع 9، قال من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ طبعا امير المؤمنين عمر بن الخطاب مرضى عنه من رسول الله، وزير رسول الله، يعني شيء سبحان الله، تزوج بنت بائعة اللبن. فتمعر وجه الاولاد، قال ثكلتكم امهاتكم. انت الحمد لله لو تحب تدعي ابنك ثكلتك امك، لان مش الا واحده، لان امك كان عنده 4، ثكلتكم ام 6 كمان، يعني 2 ماتوا. ثكلتكم امهاتكم، ان لم يتزوجها احدكم تزوجتها انا، عسى رب العباد ان يخرج من صلبها رجلا او ولدا صالحا. المهم عاصم قال انا يا ابتي. ذهب عاصم فتزوج بنت بائعة اللبن، انجبت منه ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. ليلى زوجت لعبد العزيز ابن مروان، انجبت عمر بن عبد العزيز. فقالت عمة عمر عمدتم الى ابنتكم، زوجتموها من ابن عمر بن الخطاب فانجبت لكم ولدا كعمر في ثوب عمر بن عبد العزيز، لا تلوموا الا انفسكم. قرر بنو امية انهاء حياة عمر بن عبد العزيز. الخير موجود في الامة من زمان، سبحان الله، حول رب ان الله ولا يرجعون، الرجل عادل. المهم لم يطق، لا يطيق صاحب الباطل ان يرى صاحب الحق، لان هذا عورة بالنسبة له. اخرجوهم من قريتكم، ليه؟ انهم اناس يتطهرون، سبحان الله. المهم وضع السم له وهو ينازع، عرف من الذي وضع السم له، انما طباخه خادمه، فاحضره عمر. قال يا بني لما وضعت السم لي في الطعام؟ قال امرني الملأ من بني امية ان اضع السم في طعامك، سبحان الله، واعطوني 1000 دينار من ذهب واصير حرا، يعني مقابل ان اسمك وانهي حياتك وريح بني امية من استقامتك وايمانك، ان ايه، ان اصير حر. قال يا بني انت عندي، اذهب فاعد 1000 دينار لبيت المال وانت حر لوجه الله. القيم عندما تعلو، الانسان لا، يعني ايام الخلافة العثمانية وعزها كان في قيم في المجتمع، كان يضع اذا رأى المروة ان على الباب وردة صفراء، في هذا البيت انسان مريض، اما ان يعوده الناس او ان يدعون له بالشفاء. فاذا رأوا وردة حمراء دليل على ان هذا البيت فيه بنت في سن الزواج، فمن اراد ان يخطب من الخطاب فليأتي ولا يقف الشبان امام هذا الدار فيتكلمون كلاما بذيئا ربما يجرح حياء العذارى. وكان الخاطب لما يروح للأسرة العثمانية يخطب منها ينظر الى موضعين من جسده، جبهته وركبتيه. ليه؟ ان الجبهة دليل على انه سجاد مصلي، والركبتين نفس القضية. الحمد لله خاطب بنتك هو مش شايفه ركبته مقطوع اصلا، البنطلون متخطع بتاعه، ولابس بنطال اصلا لا فيه لا حزام ولا بتاع، الله اعلم مفيش حاجه تحت الحزام. المهم يعني اول مساله ما تشوفها يعني، لكن هذا كان ينظر الى ركبتيه والى جبهته، لا اله الا الله. وكان اثرياء القوم يذهبوا الى البقالين وينظروا في دفاتر المدانين من الفقراء فيسدوها، يشطبوا اسم المدين حتى لا يعلم المدين من الذي سدد دينه. وصل بهم الاحساس، الانسان لما يرتقي بالاسلام كان يضع للضيف، هم اول من اخترعوا كأس الماء مع فنجان القهوة، ان امتدت يد الضيف الى القهوة رحبوا به وانتهت الزيارة، اذا امتدت يد الضيف الى الماء يعلمون انه جائع، فيذهب صاحب البيت سريعا ليجهز الطعام للضيف لانه شرب الماء وما شرب القهوة. هذه الاحاسيس الراقية التي تنتشر في مجتمع المسلمين. سبحان الله، رأينا ثابت بن قيس الجمعة الماضية عندما احتجب عن المسجد خلف رسول الله لا يصلي أياما ثلاثة، خاف أن يكون هو صوته جهوري مرتفع أن يكون قد حبط عمله وهو لا يشعر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أحبتي في الله، إذا نظرنا إلى مسألة المودة والرحمة والسكينة والأنس في البيوت، لا تنتظر أن يتغير الطرف الآخر، لا، تغير أنت. لو أنت انتظرت حتى يتغير الطرف الآخر ربما لا تغير، أنت غير مكلف على تغييره، أنت مكلف على تغيير نفسك. لا تقل أبدا أنا سوف أعامل زوجتي وأهلها بالخير عندما أرى أنهم يعاملونني بالخير، لا يا أخي الإسلام، أنت يجب أن تتعامل بالخير. قال لك ربك ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا قلت لي أنا والله يا شيخ دفعت مع إخوتي ومع أهلي ومع المخاصمين لي بالتي أحسن وما وجدت شر، أقول لك بما يرضي الله أنت ما دفعت بالتي أحسن، لأنها معادلة مزدوجة والكلام كلام رب العباد، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما غضب الحسين من أخيه الحسن في قضية الصلح فقالوا للحسين أنت الأصغر، بينهم بعض تقريبا 12 أو 13 شهرا، الحسن أكبر، فاذهب إلى أخيك فاستسمحه وأكبر منك سنا. قال أنا أتباطأ، لماذا يتباطى عن الصلح يعني؟ قال لأنني سمعت ممن حدثني عن جدي صلى الله عليه وسلم الأخوان المتخاصمان أسرعهما صلحا لأخيه أسرعهما دخولا إلى الجنة، وأنا أتباطأ حتى يأتي الحسن كي يدخل قبلي الجنة. هذه درجات عليا، هذه بيوتات سبحان الله تصنع بهذا المنطق، هذه بيوتات سبحان الله. يقول علي لفاطمة يا فاطمة لقد جاء أسر وسبي في الغزوة الأخيرة فاذهبي إلى رسول الله، يعلم علي كم مقام فاطمة عند أبيها، أن تأتي لنا بخادم يساعدنا في البيت لأنها كانت حامل سبحان الله في التاسع. فذهبت إلى أبيها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقوم لبشر إلا الاثنين، لفاطمة ابنته سبحان الله رضوان الله عليها، وكان يقوم لفقراء الصحابة وكان يرحب بهم ويقول أهلا بمن عاتبني فيهم ربي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ماذا لما عرضت فاطمة على أبيها أن يعينها وعليا بخادم؟ قال يا فاطمة ألا أدلك وعلي على شيء إن فعلتما أذهب الله عنكما عناء اليوم كله؟ قالت دلني يا أبتي. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 إن شاء الله يلهب الله عنكما عناء اليوم كله. قالت فما أن عدت وأبلغت عليا وقلنا ما أمرنا به وهدانا إليه أبت صلى الله عليه وسلم إلا وأذهب الله عنا عناء اليوم كله. يعني أنت لو متزوج بنت ملياردير ولا روحي ما عنده 7 شغلات يدينا واحدة، والله أبويا قال أنا سبح أنا وأنت بإذن الله هتسبح في المحكمة بإذن الله ربنا إن شاء الله، لأن احنا خلاص تمردنا على بعضنا البعض. لكن هذه يعني سبحان الله يعني الله أكبر، لما دخل الرسول ثاني يوم عشان يسترضيهم فوجد فاطمة ابنته في الحر تطحن الراحة مع علي. أنت تعرف الراحة؟ ادخل اليوم على سيدة جوجل سبحان الله وانت تعرف يعني الراحة. الراحة عبارة عن يعني دائرة اسطوانية من الحجر الثقيل عبارة عن 2 وفيهم وتد عارف الوتر؟ قطعة خشبية طولها 22 سنتيمتر، 22 سنتيمتر فاصلة 3 ملي، المهم مغروسة يوضع فيها الحب تحت، اسمها طحونة يعني. المهم هذه الرحى عند العرب. المهم فذهب وجد فاطمة تطحن مع علي والعرق يتصبب منها، فبأدب عجيب من رسول الله: يا علي أتأذن لي أن أخذ نوبة فاطمة؟ يعني يستأذن من صاحب البيت؟ قم يا بيت، قم يا سبحان الله، أنت حامل وفي التاسع سبحان الله، بنتك عندها الناقة رسمين ما تعرفش، عندها غسالة مش فول أوتوماتيك، أوتوماتيك في أوتوماتيك، ورغم ذلك أمها وهي عندهم هشاشة عظام. المهم فأمنا فاطمة رضوان الله عليها تجلس وتراقب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطحن مع حبيبه وربيبه وتربية يده الذي تربى في حجره علي رضي الله عنه. فتمازحه: يا علي. قال: نعم. قالت: أنا أحب إلى رسول الله منك. طبعا ديها اسكتي سبحان الله رضي الله عنه. هذه بيوتات رائعة، بيوتات رائعة، بيوت الحضارة التي اتصلت بالسماء وبهذه الرقة سبحان الله. فسيدنا علي يريد أن يأخذ تصريح خاص ووسام خاص، يقول: يا رسول الله، أحقا فاطمة أحب إليك مني؟ بالله عليك لو سألت زوج ابنتك هذا السؤال أنت لن ترد عليه أصلا من الغيظ، وضغطك يرتفع وتأخذ حبوب منع بتاع الضغط. المهم فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف المربي الأول، المعلم الأول، معلم الإنسانية، الرؤوف الرحيم: يا علي، هي كما قالت أحب إلي منك، ولكنك يا علي أقرب إلى قلبي منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أحبتي في الله، ماذا صنعنا ببناتنا ونسائنا هاتيك القوارير التي من أكرمهن فهو كريم ومن أهانهن فهو لئيم؟ هل شهادة البنت كما تقول أنت وأمها سلاح لها؟ يعني حصولها على مؤهل هو سلاح لها، مؤهلها الأساسي أن تتقي رب العباد عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا التأمين الإلهي، هذا أمر. الأمر الثاني زجك بها في مدرسة مختلطة وجامعة مختلطة، لك أن تراجع حساباتك، هذا أمر يحتاج إلى مراجعة حسابات، حفاظك على حياء البنت، أن تنبت في بيت لا ترى أنت سبحان الله. يعني الكارثة، الكارثة، أحضر أحيانا عقود زواج ويأتي من عند الأخوات يعني رسول، يعني ولد يعني أو شاب، أعرف أنه جاء من عند أمه وهو أخو العروس، يقول: أمي تقول لك أبوك ممكن تشترط على المأذون أن يكتب في العقد ألا تزوج زوج أختي عليها؟ امشي قال قلة أدب في عقد الزواج سبحان الله. هذا شرط باطل، حتى قال العلماء: إن كتب سبحان الله العقد صحيح والشرط لاغي، هكذا يقول العلماء. افرح، هذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح، شرط لا، هذا شرط يخالف لكتاب الله عز وجل، أن مثلا يشترط عليها أو تشترط عليه ألا يعمل في السياسة أو لا يعمل في مثلا في جهة معينة، لا تشترط عليه، هذه شروط باطلة مخالفة لطبيعة العقد سبحان الله. أولا أنا أريد أن أقول أن أحيانا أنظر إلى والد العروس أو والد العريس، الوالد نفسه وإذا تحت قميصه أو جلبابه سبحان الله تلمع سلسلة. أتعجب وأقول هو يخاف أن يتوب وهو عائد إلى البيت حتى يعلم الناس أنه مرخص أن عنده رخصة سبحان الله، وأنه سوف يجر منها ويسحب حتى يعاد إلى بيته إن كان آبقا كالعبد الآبق. فإذا كان هذا هو الأب فما بال العريس، ما بال العروس؟ الأمور غريبة سبحان الله. لنا أستاذ رحمة الله عليه كان الكلية مختلطة، في كلية مختلطة، فكان يجعل الأولاد يجلسون يمينه والبنات عن يساره. ولد لم يحضر هذه المحاضرة التي نهى فيها وعمل فيها فصل عنصري ما بين الذكر والرجل، جلس بقدر الله الولد في مجلس البنات. فالأستاذ لاحظ قال لو سمحت البنت التي هناك تقف. فوقفت البنت التي بجواره. لا 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 لا، الأخرى التي بجوارها. وقفت البنت التي عن يمينه. قال لا 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 لا، البنت التي في الوسط. وقف ميمي وقف سبحان الله سبحان الله. فقال الأستاذ إن البقرة تشابه علينا. فلما تشابه البقر تصير كارثة. ولما أسأل أطباء الترميم بيسمونه أطباء التجميل أن تجد، يعني قلت لكم في سنة 2006 كان في منطقة معينة بلد معين 1200 شاب دون 25 ذهبوا إلى أطباء التجميل شاب نفخوا شفاها في وجه من لا أدري سبحان الله. أنا لا أدري الإحصائيات الآن، أنا غير متابع يعني جيد، يعني أنا تهمني أمور أخرى. أحبتي في الله، نريد ألا يستنمق الجمل حتى لا يستأسد الحمل. إن أردنا أن نربي بناتنا على الحياء وجب أن يكون الحياء عند أمها واحترامها لزوجها وود الزوج مع زوجته. أن يرى الإنسان سلوكا، أبناؤنا وأطفالنا لا يسمعوننا، أبناؤنا وأطفالنا يقلدوننا، هم عندهم من الذكاء ما يستطيعون استيعاب ما يحدث على الساحة، وهم يراقبونك ويعلمون أنك غاضب من أمهم وأن أمهم غاضبة منك، لكن لا تظهر هذا، كن ذكيا حتى تطعمهم من حلال حتى يستقيم أمر المجتمع مرة أخرى. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا. إنا سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين وسائر بلاد المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة.